Média.
Média. Podcast.
Média.
كاتب وكتاب. اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الشاعر الأستاذ محمد سعيد المقدم. أستاذ محمد سعيد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
بارك الله فيك أختي اعتماد، شكرا على الدعوة لك ولإدارة البرنامج.
شكرا لك. اليوم سنتحدث عن باكورة أعمالك في مهب النور، ديوانك الشعري الأول، ودائما الكتاب الأول له مكانة خاصة. أستاذ محمد سعيد، كيف كان مخاض هذا الديوان أولا؟
مخاض هذا الديوان أو هاته الكراسة كما وصفها الأديب والناقد الأستاذ عبد الهادي المهادي بأنها عبارة عن كراسة شعرية. فالديوان تمخض من العتبة الأولى التي بدأت بها الكتاب، وهي ومضة للشاعر العزيز ولعراب القصيدة المغربية سيدي عبد الكريم طبال
أطال الله عمره.
فدائما كنت مطالبا بعمل يعني أدبي، إما الرواية أو الشعر. فعلاقتي بالكتابة أولا وقبل هذا الديوان هي علاقة محب، أو ربما هي لغة اكتسبتها من خلال تعرفي ومعرفتي ببعض الأدباء داخل المدينة، خاصة الشعراء، والذين حاولت أن أحدثهم بلغتهم ألا وهي الشعر. فكانت لي مجموعة من التجارب في الكتابة، خصوصا في جنس النثر، وبعدها في القصيدة العربية الكلاسيكية، يعني الشعر العمودي. ولكن في مجالسة بيني وبين سيدي عبد الكريم الطبال، ومن خلال موضوع حول هذه الأجناس، كنا نتحدث عن التجنيس، نتحدث عن الغمضة وعن الشدرة وعن هذا ما يسمى بالهايكو. فعندما سألته عن ومضته والتي رافقتني كثيرا، يعني لأزيد من 20 سنة وأنا أفكر أو أحاول أن أؤول تلك الومضة التي بدأت بها الديوان، في قعر البحر ثمة مرآة ينعكس منه وجه كالموسيقى لا يفتر عن قول النور، ربما حلم في حلم أو فردوس مفقود. هذه الومضة كما قلنا عاشت معي طويلا، كنت تارة أرى فيها البحر هو ذاك الهامش، وأتحدث عن الأحياء الشعبية التي ربما تعيش فيها مجموعة من المواهب لا يمكن أن تصل هي إلى ما يسمى تحت الأضواء، أو كذلك لا يمكن الوصول إليها. تارة أرى بأن قعر البحر هو واقعنا المعاش، يعني ذاك القعر الذي نتخبط فيه ما بين حزن وفرح. جاءت الفكرة، يعني اقترح علي عبد الكريم الطبال بعدما أن عرضت عليه بعض النصوص التي جريت فيها هذه الومضة، فقال لي باكورتك الأولى عليها أن تأتي هكذا يا محمد.
نعم.
سعيد،
وهكذا جاء البحر حاضرا بشكل كبير في هذا الديوان في مهب النور.
البحر هو قاموس، يعني صحيح. المعجم معجم
من
معجم
البحر،
بحري،
الساحل، يعني الموج، الشاطئ، طبعاً البحر، طبعاً الرياح.
نعم، عندما يقول الشاعر مثلا ثمة في الساحل الشمالي شاطئ يعرفني وأعرفه، هذا الشاعر يشير مثلا إلى قلبه.
نعم.
وليس إلى البحر. فالبحر في الديوان وباقي بعض المفردات المتكررة هي عبارة عن رموز وإشارات إلى أشياء أخرى.
وهذا هو الشعر، مما جاء أيضا في الديوان: أكتب على زبد البحر اسمي الجديد، وكل شيء على الساحل يشبه لحظة. أستاذ محمد سعيد المقدم، طبعا أنت شاعر وبحار أيضا، هل الشاعر هو الذي كتب عن البحر أو استعار قاموس البحر، أم البحار هو الذي كتب الشعر في هذا الديوان؟
الحقيقة أختي اعتماد، أنا ربما أشبه ثوأما ولد ما بين ثوأم، يعني أنا الثوأم الثالث للشعر والبحر، فالبحر والشعر هما توأمان، أنا ولدت بينهما. لا أذكر من نطق اسمي أولا، ولكنني أذكر ذات عودة من البحر تبللت يدي بالقصيدة بدل الماء. البحر هو الإنسان عموما، يعني لو تأملنا قليلا ربما أنت عشت هذه المسألة، عندما تقفين أمام البحر تجدين نفسك أمام مرآة، حتى أننا نقول بأننا نرمي في البحر همومنا، أو ربما البحر يسمعه همومنا، ولكن هي في الحقيقة الإنسان أمام البحر ينعكس من جسده وذاته واسمه، وربما يكون صادقا مع ذاته وليس مع البحر، لأن الذات الإنسانية هي البحر. الإنسان يشبه لحد دين كبير البحر في مده وفي جزره.
نعم.
فالإنسان هو في أصله إنسان شاعري يشبه البحر، والبحر أيضا كائن شاعري يشبه الإنسان، والتيمة التي توحد هذين الكائنين هو الشعر، هاته هي اللغة التي توحد العالم.
طيب سأقترع عليك أن نأخذ المستمعين إلى بحر لغتك وأيضا قصائدك أستاذ محمد سعيد المقدم، وسأطلب منك أن تقرأ قصيدة أنت تختارها من ديوانك في مهب النور.
إذن سأقرأ، وهي ليست قصيدة كما قلنا، هذا الكتاب يعني بما قلنا أنه عتبات
شعرية.
فهو لا ينفك عن الشعر، ولكن سنقول بأن هاته غرف شعرية. فهذا الكتاب عبارة عن إقامة، يعني كالإقامة المعمارية، يعني مثل العمارات، فيه مجموعة من الشقق والغرف، ولكل شقة وغرفة عتبات. أقرأ من غرفة، وسأقرأها من النهاية إلى البداية، عكس ما في الديوان، وهي الصفحة 149.
تفضل.
في العتمة اللينة لن يعرف كيف يهتدي من لم يحلم مرة أنه قنديل، أو من لم يحلم مرة أنه قنديل لن يعرف كيف يهتدي في العتمة اللينة.
جميل، يعني شكرا لك. في الحقيقة النصوص قصيرة جدا لكنها مكثفة أستاذ محمد سعيد المقدم. هناك 11 عتبة شعرية، وفي كل عتبة هناك مجموعة نصوص قصيرة، قصيرة لكنها مكثفة.
نعم، أريد من القارئ أن لا يمل من الكتاب ومن صاحبه. أريده أن يفتح الكتاب وأن يأخذ ومضة أو نصا، يعني هذا النص القصير، وأن يعيش معه لأطول فترة ممكنة كما عاشت أنا معي تلك الومضة التي افتتحت بها الديوان كما أسلمنا في بداية الحلقة لسيدي عبد الكريم الطبال.
نعم.
يعني ربما القارئ سيقرأها كما قرأتها أنا، ربما سيقرأها من النهاية إلى البداية، ربما بعد قراءته الأولى والتي طبعا ستكون من البداية سيذهب إلى قلب النص وسيقرأ من هنا، وسيختار هل سيكمل إلى الأسفل أو سيصعد إلى الأعلى، وهنا سيجد مجموعة من القراءات المتجددة.
وطبعا كل قارئ يقرأ بطريقته.
أولا الشاعر أو الكاتب عندما يكتب ويتفاعل القارئ أو المتلقي، كان هذا المتلقي قارئا أو ناقدا، عندما يتفاعل مع هذا النص يشعر الكاتب بنوع من الرضا بما خرج من بين أنامله يعني بما كتبه، خاصة عندما يلمس ذاك المتلقي. فليس بالضروري، وأنا لا أطمح بأن أنا ليس لدي ألغاز أفتح كتبت ألغازا يعني أبحث عن من سيفكها لأقول له أحسنت أو ممتاز، ولكن أريد أن أسمع منه كيف وصلته هذه
العتبات
الشعرية، إلى أين دخل؟ هي باب واحدة، ربما عندما نقف على البحر نحن كلنا فتحنا هاته الشرفة على البحر، ولكن عندما نقف ربما نحن لا نرى البحر، نرى أشياء أخرى.
صحيح،
هو فيها ما يمكننا أن نداولها مع الآخر، وفيها ما يضل يعني ساكنا أو قابعا داخلنا نحاول أن نجد له نهاية يعني. وفي هذه المسألة ستجدين خصوصا الفكرة، ثقيلة هي الفكرة قبل الوحي، تجلس في الرأس كتراب المسافة، وتشتعل إذا مر عليها نفس القادم من الغيب. هل أنطقها أم أبقيها قطرة بين صلب العقل وترائب القلب؟
جميل. أريد أن أشير إلى قراءة نقدية للأستاذ محمد الطايع.
نعم، الأديب والناقد.
صحيح،
محمد الطايع.
فهو قال إن نفس محمد سعيد المقدم مالت بشكل تلقائي لتجعل ماء البحر حبرا، وأجد بأنه تعبير جميل منها فعلا.
كما قال الأستاذ محمد الطايع وهو أديب وقاص وروائي بين قوسين روائي كبير، محمد الطايع يعني كان موفقا في قراءته لهذه النصوص دون أن أحدثه عنها أو عن فكرتها الأصلية، ولكنه كان قريبا كما كان قريبا لي. فمحمد الطايع هو صديق مقرب، جاري وأستاذي بين قوسين، تعلمت منه الكثير. ربما تذكرين قبل قليل أنا قلت، وهناك ربما يعني من هذه المقولة التي قلتها، بأنني ولدت وما بين البحر والشعر، ولا أذكر من نطق اسمي أولا، ولكنني أذكر ذات مرة كنت عائدا من البحر فتبللت يدي بالقصيدة بدل الماء. هكذا يقول الطايع.
نعم. الآن ولدت ما بين البحر والشعر، وولدت في مدينة هي مدينة البحرين.
مدينة البحرين أيضا، وإن ومعظم طفولتي وأيضا إلى وقتنا هذا أنا أذهب إلى مسقط رأس الوالد، وهي قرية صغيرة في الكيلومتر 25 شرق مدينة طنجة، يعني قرية تتموقع في نقطة مركزية كالمدينة في مضيق جبل طارق، يعني نطل على مدينة طريفة وجزيرة الخضراء وجبل طارق والأندلسيين، فإن كانت طنجة تطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
نعم.
فقبيلة طنجة البحرية تطل على ثلاثة، على حوض البحر الأبيض المتوسط وبحر الزقاق الذي يسمى اليوم معبر جبل طارق والمحيط الأطلسي. يعني علاقتي بالبحر هي علاقة تاريخية وجغرافية وأيضا ذاتية ونسبية. فأنا من عائلة، لو تطلعت عن آل المقدم وهو كتاب كبير يدرس في كلية الأدب والتاريخ في سلطنة عمان، كتاب الدكتور محمد رائد صلاح المقدم، يتحدث عن هذه العائلة التي لها علاقة وطيدة بالماء.
نعم، الكتاب أو العتبات الشعرية صدرت قبل فترة أستاذ محمد سعيد المقدم، كيف كان استقبالها والتفاعل معها بحسب ما وصلك؟
صراحة يعني على حسب ما توصلت به من بعض الأصدقاء وقبل نشرها وطبعها طبعا، كالدكتور محمد شداد الحراق الذي دقق في اللغة خصوصا، والحمد لله وفقت لأنه حصل أو حصد من فقط 5 أخطاء لغويين. وعرضتها أيضا على الأستاذ والناقد، وهو شاعر أردني وناقد، الأستاذ حسن جلمبو، نوجه له تحية من هنا. فيعني اندهش، أنا يعني كانوا يتصورون بأن عملي الأول أو باكورتي الأولى ستكون في جنس القصة خصوصا من أدب البحر أو في الشعر نثرا أو عمودا، ولكن كان هذا العمل الذي حلمت به كمجموعة من المصابيح تضيء طريق الساري ليلا. وأظنني يعني بعد طباعتها أو قبل ذلك بقليل، عندما وقعت في يد المصمم والناشر بين قوسين الأستاذ شاعر أحمد فرج الروماني الذي أعجب بها كثيرا، وكان يطلب مني أن أطلق عليه اسم ذيوان أو مجموعة شعرية، ولكنني تمسكت بهاته العتبات الشعرية.
نعم، هذا أمر يستدعي التساؤل في حد ذاته أستاذ محمد سعيد المقدم، لماذا هذه الرهبة من تسمية الديوان؟ لماذا تتمسك بعتبات شعرية؟
وصراحة الأدب هو أيضا علم، ولكل علم أو لكل صنعة أو لحرفة أدواتها الخاصة. فعندما نتحدث عن النثر النثري أو عن النثر عموما، فالنثر هو مجرد أسلوب وليس جنسا. فالنثر حاضر في القصة وفي الرواية وفي المقال وفي حديثنا اليومي، كان بالعامية أو بالفصحى. فالنثر هو أسلوب وليس جنسا. أما القصيدة فعلاقتنا بالشعر علاقة بديوان العرب، يعني بالقصيدة التي جاء أحد العلماء يعني وهو أحمد الفراهدي، فعندما قرأ تلك النصوص التي كتبت من منذ زمن قال هنا ربما دوائر تجمع هذه الأعمال، وباجتهاده حصل على هذه البحور التي تبنى عليهم القصيدة ليس ميكانيكيا وإنما بالصليقة. اليوم هناك أجناس دخلت على الشعر، ما يسمى اليوم بالشعر الحديث أو ما تسمى بالقصيدة النثرية، هذه كلها أسماء جميلة. وهناك أجناس أخرى يعني تتمخض من هاته أو من هذا الجنس أو من هذا الأصل، لأنه هو جزء من الهوية. فكما نعمل على المحافظة على اللغة الأم اللغة العربية، علينا ألا ننسى بأنها هاتي اللغة جاءتنا على صهوتين، على صهوة القرآن الكريم ثم من الشعر. عندما نعود إلى الموروث وإلى المأثور نسمع بأن قيل على أسماء، طبعا سأكسفي بالمقولة، بأن خذوا لغتكم من القرآن ثم من الشعر.
الشعر ديوان العرب،
ديوان العرب ولسانهم أيضا.
نعم.
ولسان العرب.
نعم.
فهناك دعوة، يعني عندما قال لي الأستاذ أحمد فرج وهو مشكورا لأنه يود أن يتبنى هذا المبدع وأيضا عمله، وطبعا ذلك ما فعل، قال لي سنفعل ديوان شعرية، ربما نرشحك لمسابقة. فقلت له أود أن أدخل إلى مسابقة من خلال هذا الاسم، يعني عتبات شعرية.
نعم، عتبات شعرية، وطبعا عنوان الديوان أو عنوان العتبات الشعرية في مهب النور، وهو عنوان جميل. الجملة التي اشتهرت هي في مهب الريح.
في مهب الريح. طبعا هنا في مهب الريح، وهناك فرق ما بين
الريح والنور
والرياح أولا.
نعم.
فربما الرياح قريبة شيئا ما من النور، ولكن الريح يعني دائما مرتبطة بالوعيد وبالغضب وبالعواصف، يعني دائما بالشر عكس الرياح. التي لها دور كبير في الخصوبة وأيضا في البشريات إلى آخره. ففي مهب النور هو عنوان يتعارض مع الجملة المشاعة في مهب الريح. كلنا دائما الإنسان يرمي لكي يكون غده أفضل من يومه هذا، أو ربما الساعة المقبلة أحسن من الآن، يعني يطمح، يعني كان في علما أو في عمله إلى ما هو أحسن، فتجده دائما مضطربا. فربما العنوان هو هكذا، يعني في مهب النور هو ذاك الإنسان الذي فضل أن يعيش حياته شكا على أن يعيشها يقينا.
نعم، والشك طريق اليقين أيضا كما يقال. أستاذ محمد سعيد المقدم، أتمنى لك غدا أفضل، شاعرا وبحارا أيضا. العمل القادم هل سيكون أيضا في هذا السياق، سياق العتبات الشعرية؟
ربما يكون العمل المقبل يعني إما مجموعة قصصية أو ديوان شعري. الشعر العمودي إن شاء الله، إما مجموعة قصصية بتيمة البحر أيضا، أو ديوان شعري عمودي.
لا شك سيحضر فيه البحر أيضا.
طبعا، فكما قلنا البحر هو رفيق دائم لي، وأيضا هو الصديق والرفيق، وهو باب الرزق.
نعم. طيب أستاذ محمد سعيد، في ختام هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه حاليا هي ليس كتابا واحدا، أقرأ الآن كتاب الجاحد، بيان والتبيان للجاحد، وأقرأ رواية لأستاذ عزيز علينا، هي تحت إن شاء الله في طريقها إلى الطبع، للأستاذ رضوان بن يشرق. طبعا أقرأ على القراءات المتفرقة بعد الدواوين الشعرية التي توصلت بها مؤخرا من بعض الأصدقاء خارج المغرب، ولكنني أعتكف على كتاب الجاحد، وهي محاولة للعودة إلى القراءة، قراءة التراث العربي.
بالتوفيق لك قراءة وأيضا كتابة أستاذ محمد سعيد، وفي مغامراتك مع البحر أيضا. شكرا جزيلا لك الشاعر محمد سعيد المقدم.
بارك الله فيك أختي اعتماد، شكرا مجددا على استضافتك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطأ صوتنا آذان المستمعين الكرام، ونكون عند حسن ظنك بنا، وأيضا عند حسن إدارة البرنامج والمستمع الكريم، وأيضا عند أساتذتنا ومعلمينا.
شكرا لك، شكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.